أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن كان الكلام فيما يتعلق بالحيض أي في أحكام الحيض، وقال الناس أنها ثمانية أشياء. وصلنا إلى الأمر السادس منها، قال السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها. يشترط في الطلاق أمور، وإلا إذا لم تجد هذه الأمور يقع الطلاق باطلا ولا ترتب عليه الأثر. من ضمن الشرائط المرتبطة بمحل الكلام يعني بالحيض ما ارتبط به الحيض مثلا، ومن شروط خلو المرأة من الحيض والنفاس أيضا. فإذا كانت المرأة حائض مثلا لا يصح الطلاق، فيشترط خلوها، هذا إذا كانت مدخولا بها. أما إذا لم تكن مدخولا بها لا يؤثر حيضها. إذن فلا بد أن تكون خالية وأن تكون مدخولا بها. زين، بعد شنو؟ وفيما إذا لم تكن حاملا. أما لو كانت حاملا لا، حتى وإن كانت حائض يصح طلاقها. هذا يقولون يشترط أن تكون حائلا لا حاملا. فالحائض التي هي غير حامل هذه هي التي يشترط خلوها من الحيض. فإذا خلو المرأة من الحيض شرط في صحة الطلاق، بشرط نفسها على أن تكون مدخولا بها وعلى أن لا تكون حاملا. بعد شرط جديد، وأن يكون المطلق حاضرا.
ف... على لا تكون حاملا.
إيه هذا قصدي. نعم يعني نقصد أن نشترط خلو المرأة من الحيض على أن لا تكون حاملا. أما إذا كانت حاملة يصح طلاقها مع الحيض، وإذا كانت مدخولة غير مدخول بها يصح طلاقها مع الحيض، وإذا كان المطلق غائبا يصح طلاقها كما سيأتي حتى وإن كانت حائضا. جاز طلاقها حتى لو كانت حائض، وكذا يصح طلاقها لو كانت حائض ولكن كان زوجها غائبا. أما لو فرضنا أنه كانت مدخولا بها ولم تكن حامل وكان المطلق حاضرا، حينئذ نقول يشترط خلوها من الحائض. واضح هذا الكلام؟ يقولون احنا ذكرنا انه من ضمن الشرائط ان يكون زوجها حاضرا، فاذا كان غائبا يصح طلاقها لو كان حاضرا. شو يقولون؟ يقولون كذلك ايضا اذا كان زوجها غائبا وكان لابد ان يكون جاهلا بالحال، فإذا كان جاهل يعني هو الفكرة هكذا. احنا ليش لا نشترط حضور الزوج؟ يعني إذا كان غائبا نجوز الطلاق حتى مع الحيض، صحيح؟ نقول لأنه إذا كان غائب لا يعرف بحالها حائط أم لا. هاي الفكرة، فلو طلقها من بعيد وهو غائب عنها فربما تكون حائط فيكون معذور يعني بصحة الطلاق. لكن إذا كان عالما بحالها شلون حتى وهو غائب، كما لو طبعا يستعلم ذلك بالتليفون مثلا، او انه هو يحسب انها الان اكملت حيضها الان بدا ظهورها كذا، فالناشئون يقولون هو حاضر لكن بمنزله حاضر او لا، بعباره مختلفه. وكل وكيل هو موجود في بلد غريب لكن وكيله وين موجود؟ في بلدها، والوكيل يستطيع معرفه حالها انها حائضه ام لا، حينئذ حتى من كان هو شغال يصح طلاقها ولا يبطل حق
يبطل حق
وعدم معه هي ان الطلاق مضمون بخلوها من
الحيض
لكن خلوها من الحيض بالنسبه للزوج يكون يعلم بذلك اذا كان حاضر اما اذا غائب فيقدر يعلن لو يقدر فان كان غائبا بحكم الحاضر ثم لو كان له وكيل او يستطيع استخدام حالنا لا احنا نشترط ان يكون الطلاق بالخلو من الحيض لا مع الحيض واضح؟ وايضا لو افترض بالعكس زوجها هاي مرة حاضر لكن لا يستطيع معرفة حاله ثم لو كان محبوسا فانه حينئذ يقال هو بحكم غائب فهو بحكم غائب هل هذا يصح طلاقه ام لا؟ اللي بيذني انه ايضا يصح طلاقه اشهر ما هو تأكيد صراحة المسلم يختصر كل هذه الفكرة بهذا السطر ويقول لا يصح طلاقها اذا كانت مذكورا بها كما ذكرنا وزوجها حاضر قلنا شو بيصير من الاثنين لو كانت حائل غير حامل وما لا تقول هذا واضح؟ هاي واضحة المسألة؟
واضح
زين قال اذا طهرت وجب عليها الغسل واضح انها اذا طهرت من الحيض يجب عليها ان تغتسل غسل الحيض قال وكيفيته كيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة كما ذكرنا ان غسل الجنابة ترتيب واستماسي والترتيب مثلا يكون بالشروط التي ذكرناها واستوعب الامور التي اعتبرناها هنا تماما تجري هنا قال مثل غسل الجنابة ولكن مصنف يقول لكن لابد معه من الوضوء قبل الغسل او بعد الغسل يعني شيء يقول يقول غسلها لا يجزي عن الوضوء غسلها لا يجزي عن الوضوء بخلاف الجنابه التي كانت تجزي عن الوضوء وهذا هو مشهور في غسل الحيض انه لا يجزي عن الوضوء الا ان السيد المرتضى وابن جنين ذهبا الى عدم وجوب الوضوء يعني ذهبا الى ان الغسل مجزي عن الوضوء في الحائط
هذا يعني اكثر المعاصرين
نعم لكن المشهور استدل المشهور بآية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يقول المشهور يقول هاي الآية يقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ما طبقت من حائط وغيره وكذا فالمفروض الجميع يقول اذا يقوم الصلاة يتوضا واذا قيل الجنابة شنو؟ اقول لكم الجنابة اكو دليل خاص منها فغير الجنابة ما عنده دليل خاص فمن اي واحد اي فرد غير الافراد المجنب اللي يغتسل وسط الجنابة شو نقول له؟ نقول له توضا واللي يقول ما يتوضا يكون شتات الى دليل
ما الدليل اللي استندوا عليه مثل المعاصرين
مثل الفقهاء على انه هو فاذا الكلام المشهور هو هاي الايه اطلاق قوله اذا قلت من الصلاه قالوا فهي شامله لمن اغتسل وغيره نعم خلط المجنب الدليل خاص فيبقى غير المجنب كالحائط بحاجه الى مخرج ودليل هذا راي مشهور راي السيد المنتظر وابن الجنيد قال لا اكو نصوص مخرجه لكن نصوص مخرجه حتى المشهور ليش ما عمل بها هذا بحث اخر لكن هناك نصوص نستطيع ان نفهم منها ان الحائط لا تتوضا بعد او قبل الغسل فالغسل هو مجزي عن الوضوء كرواية أبي جعفر عليه السلام الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أكثر من الغسل الإمام يقول أي وضوء أكثر من الغسل هذه الكلام هاي الألف في قوله الغسل هل هي ألف عهدية مثل غسل الجنابة الاستغراقية شاملة لكل غسل اسمه السيد المرتضى والمسجد يقول هل ما قدر أنها عهدية خاصة هي استغراقية شاملة لكل أصناف الغسل تشمل حتى غسل حيث وروي رواية أخرى الوضوء بعد الغسل بدعة ما هي مشكلة يعني هو صار بدعة حرام توفى بعد الغسل
لأنها مطلقة مو مطلقة
إيه مثلا فتقول لا مشهور يقول لا الغسل من أمراض الغسل من أمراض تأكد منه واستبرار ومن هذا ينشأ الاختلاف الفقهي يكون اختلاف الاستبرار وفي معرفة أنا أفهم من العلم الاستغراق إيه وعندي دليل وعندي أفهم من هذا العقدي وعند الدليل يصير اختلاف الرأي يصير فتوى مختلفة
نعم مو أمر
أن الله
سبحانه وتعالى أمر
من
فالذي
يفهم من هذا أنه المخاطب بالرجل البسيط مو رجل الجواهر يعرف مثلا فعل الاستغراق أو فعل العدل فيفهم من هذا كل غسل لا لأنه
ما
قيدت
لأنه
لو مثلا قيدت لكان منه على كل حال مقصود أنه الاستغراق المتفاهم العرفي حسب المتفاهم العرفي هو سيد منظر يقول المتفاهم العرفي والاستغراق ولكن يقول المتفاهم العرفي هو شو اسمه هو الجنان أنا مو مثلاً تقول هو كلام ومثل أن أعرف الاستغراق أيوة ما أعرف الاستغراق فكرة ما هو الانتظام العرف من مثل هذا اللغة غاية أمر العلماء يعرفون عنه بأن الاستغراق أيوة عندي وغير العلماء يعرف التعبير لكن هو في النتيجة يختلف من نفس الكلام واضح ما قال إذا طمرت وجمع عليه الغسل في بيته وتوسط جنان لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعد قال وقضاء الصوم يعني يجب علينا قضاء الصوم دون الصلاة قبله أو بعده
قبله
إذا هي فاطمة الضر
يعني
فاطمة لا في فاطمة قبله نقيت من الحيض
أحسن
فإذا نقيت من الحيض عليها أن تغتسل مثل ما تغتسل تتوضأ شنو الفرق بعضهم يقول تتوضأ تغتسل بعضهم يقول تغتسل وتتوضأ
الوضوء يصح ولا من غير يصح أو لا يصح إذا كان غير طهر إذا بعض مثلا يصح من عند الوضوء
مو من غير جاهز
مو لا هو مو حكم وضعي
لا وضوء في وضوء
يعني مثلا ما لو تغتسل صحيح ولا يتمرن على صحة أو فساد
نعم
إذا كان في أساسا مثلا أنه من العدة مانع
وين
مو في المانعية أنه مثلا
قال
الحكم الوضعي قتل لا المانعية المانعية الحيض
بس
ما يخالف تحتاج الى ان المقرر يرفع هذا ما زال يعني
كل ما أسمع إذا كان شخص وجهه مشعور من الحد إذا كان شخص وجهه ما لا يكتوك وهمي ملخص الكلام أن الوضوء ليس من موانعه ليس كما تستطيع ليس من موانعه وجود شنو الحد الجناب والحد الأكبر وفي نفسه هو الوضوء يضع صحيح غير كان مستشك هذا الأشكال بول قلوا شو الفرق متوضي بورما وعليه غسل الجناب ما يقول الجواب يقول نعم إذا كان الغسل موافع للحدث الأكبر فالرفع بما بالوضوء ففي مثل الحيض الغسل موافع للحدث الأكبر على رأي المصلي فمن الرفع الوضوء موافع للحدث الأكبر فلسل لكم التعقيد هذا فيقول وقضاء الصوم دون الصلاة كل ذلك للنصوص وليس للعقل مسرحا في الأحكام الشرعية ولهذا أبطل الأئمة سلام الله عليهم وبهذا الأفضل العمل بالخيار مع المشكلة أنه ليه يستقبل الصوم دون الصوم شو الفرق؟ الصلاة والصوم بالعكس المفروض الصلاة هي أهم من الصوم إحنا قلنا نقول إحنا ترى أحكام الله لا يعلم حكمها لا يعلم مصلحتها والحكمة المكنونة فيها إلا هو سبحانه وتعالى إحنا مو نجي إحنا ندخل عقولنا ونقول هذه أهم من ذات المفروض يكون كذا معنا كنا كم شرعين هنا بعد بطلا على المقياس الذي هو يرجع إلى استحسانات العقل ويرجع إلى ترجيحات العقل أنه هو بالنصوص الشرعية لا بد أن نتبين بالنص الشرعي ومن هنا كان الإمام الصادق عليه السلام ينقض على أبي حنيفة يقول له أيهما أهم الصلاة والصوم قال الصلاة قال لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة شكك من أبو حنيفة لماذا؟ لأنه كان يبني على أن الدين يقاس والدين يؤخذ بالآراء العقلية اللي ما تقول له لا لا بد من التقيد بالنص واشتمر عند الفقهاء أن هذا الدين أو أن الأحكام الشرعية جرت على توحيد أو إعطاء حكم واحد للمختلفات وإعطاء حكمين مختلفين للمتفقات اشياء تشوفها مختلفة مع عمل الاشياء التي تجعل حكمها مختلفة واشياء تشوفها مختلفة والاشياء التي تجعل حكمها وين مع الاشياء التي تجعل مختلفة الى مختلفة ربما يكون بالاشياء التي تجعل حكمها واحد مثلا احكام البيئة تفتح احكام البيئة شوفها مثلا يجمع بين امور مزارفة بينها ويبدأ حكمها واحد بينما عقب امور تكون متشابهة المفروض تكون حكمها واحد او يكون حكمها مختلفة فمن هنا بعد بطل العمل بالقياس فمن هنا يجيب واحد يقول لا السبب انه القضاء اذا كلفناهم قضاء الصلاة فيها صعوبة عليه تصلي اما اذا قضاء الصوم صوم وهذا قليل ونادر في شهر واحد مثلا شهر واحد من السنة وتلعب الصلاة اللي هي يومية عندي لا عبد الله هذا احنا نقول هذا الشرع ورد به اما تعليل تعليلات خاصة فما لا دليل عليه واضح فإذا المصلي يقول قضاء الصوم دون الصلاة لا فرق حينئذ بين أنحاء الصلوات وكلها لا يجب قضاؤها يومية كانت أو غير يومية والصوم يجب قضاءه ولا فرق بين أفراده لا خصوص صوم شهر رمضان كل صوم هو كل صوم واجب قد فات يجب عليه أيضا أن تقضيه واضح قال وقضاء الصوم دون الصلاة الثامن أخير أقول في أحكام الحائض قال يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها طبعا تنوي بهذا الوضوء القربة لا تنوي به الربع لأنه في الحقيقة غير رافع حتى لا رافع الحج الأصغر واضح هذا المشكلة الإنسانية غير مستعدة أصلا لأي صلاة غير مستعدة لأي عمل فإذا وضوها وهي ما تزال مثل الكلام الكلام اللي قبل قليل دار بينها الناس كل مثل أنها قدرة كان تدخل فلا يشك منها الوضوء ولا يكون رافعا أيضا طبعا ويستحب لها أن تتنفض وتبدل الغزمة في كل وقت
هذا شيء من الوضوء ذات مبين مثلا يعتبر مبين
لكن يعتبر وضوء رافع لكن رافع علمه من حدث الأصغر الحدث الأكبر من يرفع
إذا
لا المصنف ما ذكر أنه يستحب لها أن تتنظف ويتبدل الخطمة في كل وقت صلاة وذكر أنها تتنظف في كل وقت صلاة وتجلس في يوم صلاها هذا كله مولانا حتى شفنا حتى لا تبتعد عن الصلاة وحتى تتمرن على المداومة على الصلاة لأنه قيد أن العادة أن الخير عادة يعني الإنسان إذا أراد أن يكون يتعود على يعود نفسه ويطبع نفسه على الخير فإذا تطبعت أصبح الخير فيه مفقودا وهذا لا شك يعني واضح من كل كتب من كتب الأخلاق الحميدة تنشأ عند الإنسان تبدأ غريبة لكنها تبدأ شلون من خلال المداومة والاستمرار حتى تكون عادة طبيعية لا يتغير منها ولا يستثقل منها أفضل واضح؟ فمن هنا الشارع حرص على أن حارس وإن تعرف عن الصلاة وإن كان غير مقبول من الصلاة لكن لا تكون هذا الأمر كل وقت الصلاة تجلس من صلاها تذكر الله توضأ كأنها شبه قيمة بالمصلين والطاهرين وإن كان لدينا معنى حتى شنو؟ حتى لا تكتب الاتصال مع الله سبحانه وتعالى لا تعتقد أنها أصبحت بعيدة وهذا مجال نفسي يعني مهم نحن قد ما نشعر بلك الشارع ما فوته احنا جهنا ما ندري شنو نسأل نصور بالعكس راحة للمرأة من الراحة للمرأة أن تتجد عن الصلاة لا تصلي لكن مولانا جانب نفسي فيها عند المرأة داخلها الإنسان في بعض الحالات كثير يحتاج أن يناجي ربه يحتاج أن يشكو له همة ماشي فالحال لولا هذه الأحكام لولا هذه الاستقلاليات استقلال عز وجل وكذا لو فرضنا ما كنت استقلاليات بس أنها في وقت الحل هي مقطوعة العلاقة مع الله ما هي تشكيل أي شيء مجهولان بعد أما بيني وبينه الحجاب الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون لها حجابة المسألة مسألة مانع فلهذا توضئي ادعو ربك في كل وقت صلاة لتواجه تكالا شعر بها لأن احنا الحمد لله لا نبتلى بهذا البلاء ذات الماء تبتلى بهذا البلاء نقل عن الشيخ الصدوق القول بالوجوب يعني بوجوب التوضي وبوجوب استقبال القبلة يعني مو مستحب هذه الامور انما واجب يقول لان هناك روايه عن الامام عن احد الائمه سلام الله عليهم اذا كانت المراه صامته فلا تحل لها الصلاه وعليها ان تتوضا المحل عبارة عن الزور أنا أسمي الوجوب عليها أن تتوفر وضوء الصلاة عند كل وقت هاي أكثر منها شيء من الوجوب لهذا حكم الشيخ الصدوق في أن هذا واجب على المرأة وليس مستحبا نقول المشهور لما رأوا روايات أخرى منها الاستحباب حملوا هذه الروايات على ماذا؟ حملوها على الاستحباب ولم يحملوها على الوجوب من دون إسلام ظاهرها الوجوب من أساليب الجمع بين الروايات أنه إذا وردت روايات تدل على أن هذا العمل ليس بواجب ثم تجد الرواية على أنه واجب لكي نجمع بينهم بالخارج الرواية تدل على أنه واجب نحملها على استحباب وهذا ما أقرأ عنه أما إذا لم تتمكن من الوضوء هل يشرع لها التيمم أم لا؟ أنا أنت قولان للمسألة ومالك المسألة نصوص وهل الأفضل على التيمم أم لا؟ أنا قولان للفقهاء طبعاً قال ويكره لها الخضاب الخضاب بالحناء أو بغيره مكروه للمرأة لورود النهي عنهم في عدة أخبار منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله سألته عن الحائر هل تختضب قال لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك هاي المسألة أنه مكروه هذا الخضاب حال كونها حائر وهذه الرواية رواية قوية لا يخاف عليها الشيطان مفروض شنو مفروض يستفيد منها الحرمة احنا رواية الرواية نقول حرام إذا يخاف عليه الشيطان حرام مثل أصاب الخضاب لكن لأجل وجود روايات مجوزة للخضاب حملت هذه الرواية عن الكراهة واضحة واضحة وأيضا الشيخ الصدوق هنا في كتاب المتعبر الفقيه أيضا ذهب إلى عدم الجواز هنا وقال أيضا الخضاب حرام كما أن الجلوس في مصلى واجب الخضاب عليه حرام هنا بما الجلوس في مصلى مستحب هنا مكروه يقول لا ذاك واجب وهذا حرام زين أيضا لمثل هذه الرواية هو سهم منها الحرمة زين الشيخ المفيد في كتابه المقنعة خصص الحكم بالكراهة قال هو الخضاب مكروه لكن مو على مطلق الجسم على خصوص اليد والرجل إذا تخضب إيدها ورجلها هذا مكروه لكن على الشعر مثلا ليس مكروها بل هو على الأصل هاي من تدري وراء نعم هم تدين وبعد سلام خصص الحكم بالحناء دون غيره قال إذا خضاب آخر غير الحناء ما هو مشكلة لكن بخصوص الحناء هو المكروه واضح؟ الحمد لله الآن أكملنا قصف الحرير وين كان؟ لا نترك الحيض لأنه في الفصل الثالث سوف تجد أنه كثير من أحكام الحيض والسنة لم يذكرها ولا راح يذكرها بالاستحاضة لأنه من باب المناسبة لأنه مناسبة نقول أنه بعض الدم حيض وبعض الاستحاضة فحتى لا تسأل ما هي الاستحاضة سوى هو دخلها وين في أحكام الاستحاضة قال المفروض تدرس في كتاب الاستحاضة حتى لما تسأل ما هي الاستحاضة اللي لك أنا شوف أنا أسمع الاستحاضة بخلاف ما لو ذكرنا هذه المسألة في الحيض لو قلنا مثلا إذا تجاوز الدم عن العشرة تجعل ما تجعل ستة أو سبعة حيضا والباقي استحاضة فتسأل ما هو ما هي الاستحاضة فأحسن ما نقول لك سيأتي كلام عنها نذكرها في محلها وهذا طبعا طريقة لطيفة بخلاف كثير من الفقهاء كل الفقهاء المتأخرين في ذهني كلهم يدرجون الأحكام التي تأتي يدرجوها في أحكام الحيض ولا يدرجوها في أحكام الاستحاضة فيبقى القارئ لها قبل أن يقرأ كتاب الاستحاضة يبقى لا يعرف ما هو المقصود من الاستحاضة ولا يعرف حدوثها حتى يؤثر هذا على فهمه للمسائل واضح؟ قال الفصل الثالث بالاستحاضة الاستحاضة استفعال في الحيض أي والمراد به سينان اللغة والسينان دم المرأة في الاصطلاح هو كل دم يخرج من الموضع المخصوص وليس حيضا وليس نفاسا وليس دم قرح وليس دم جرح فالدم الخارج من المرأة من هذا الموضع المخصوص احتمل فيه خمسة أو أربع احتمالات الاحتمال الأول حيض وهذا به قيود ذكرناها الاحتمال الثاني نفاس وبيقضي وسيأتي وهنا أهم قيدة هو أنه يأتي مع الولادة. الاحتمال الثالث دم جرح، هذا واضح ناشئ من وجود جرح، والجرح أمر مع المعلوم وجدانا وحسنا. أو فرص والفرص أيضا الأمر معروف، لكن إذا الدم لا هو دم جرح ولا هو دم فرص ولا هو دم ولا دم أحسن تتخارج على الجرح ولا دم حي ولا دم نفاس، فما ما نكتب عليه؟ قال أي واحد غير هاي الأفراد شو عبر عنهم بالاستحارة. الاستحاقات هي لا يوجد لها قيد، لا من قيد من جهة القلة ولا قيد من جهة الكثرة ولا قيد من جهة الصفات، حتى الصفات سيئة ما صفات غالبية الاستحاقة ليس الصفات دائمية. قال وهو يشتمل على أقسامها، يعني أقسام دم الاستحاقة وأحكامها. قال أما الأول فدم الاستحاقة في الأغلب، في الأغلب نفس ما ذكره هناك بالحي، الأصباء غالبية يمكن أن تتخلف ومع هذا يعني لا هناك دم استحاضة، ومع هذا لا توجد معه أو به هذه الصفات تخلف عنه، ويمكن أن يوجد دم حي وهو متصف بهذه الصفات كما سيأتي. فليست صفات دائمية وليست صفات لازمة لدم الحي، بنحو أنه كلما وجد دم الاستحاقة دم الاستحاقة كلما وجد لازم يوجد معه هذه الصفات. قال في الأغلب أصفر في مقابل دم الحي الذي يسمى أسود أو أحمر أول. قال بارد في غبار دم الحي قلنا يخرج بحروق، يعني فيه ليس بارد مثلا يخرج بحروق مثلا. قال رقيق، رقيق في مقابل دم الحيض الذي عبرنا عنه بأنه تخين أو ربما يعبر عنه بالعبيد مثلا. قال يخرج بفتور، أي يخرج بضعف وتفاقل، لا يخرج بدفق ودفع كما في دم الحيض. قال وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا كما قلنا أن هذه الصفات هي صفات لازمة لدم الاستحاضة، فقد توجد هي نفس الصفات وين؟ في دم الحيض كما سيأتي. واضح؟ قال إذ الصفرة والكدرة، ماشي إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا وفي أيام الطهر طهرا، يقصد أنه هذه الصفات يمكن أن توجد حتى وين؟ في أيام الحيض. فإذا وجدت في عادة مثلا لو كان الدم الذي خرج في عادتها كما تقدم في أحكام الحيض قلنا إذا جاء الدم في أيام عادتها حتى وإن لم يتصل بصفات الحيض أليس حيضا؟ نعم قلنا أنه مطلق حيضا حتى وإن لم يكن جامعا لصفات الحيض، لأنه العبرة إذا جاءها في أيام عادتها العبرة وين؟ هو في أنه جاء في نفس الأيام وليس في العبرة في أنه متصل بصفات الحيض. كان واضحا يعني قال لو فرضنا جاءها دم أصفر في أيام الحيض في عادتها الوقتية هل نقول هو ليس بحيض؟ لا بل هو حيض. كان قال أي الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا وفي أيام الطهر طهرا، يعني يقول إنه أن اللون إذا جاء اللون الاستحاضة إذا جاء في أيام الحيض يعني في وقت العادة الوقتية فهو حيض، وإن جاءها لا في غير في خارج العادة الوقتية فحين إذا نعتبره إذا جاء في غير العادة الوقتية ما نعتبره استحاضة، أما إذا جاء في وقت العادة الوقتية فهو حيض، لكن إذا جاء في غير العادة الوقتية نعتبره استحاضة. وهذا مقصود في أيام الطهر طهرا، يعني مراد بالطهر مو الطهر النقاء تماما، بل مراد بالطهر هو الذي لا يكون حيضا وإلا هو استحاضة استحاضة دم وليس طهر. هذا استحاضة بالتعبير. قال هو في أيام الطهر طهر، يعني في أيام الاستحاضة داخل الدم هو يكون استحاضة. هذا واضح ولا لا؟ زين. هذا
مقصود أن في أيام الظهر الظهر ما لسه شيء، لأنه ممكن يوصلني
هي احسن هو عبارات احسن من كلامك. قال الى الصفرة والكدرة، الكدرة لغة هي عدم الصفاء وهو كالصديد تراه المرأة ليس على لون شيء من الدماء لا القوية ولا الضعيف، والمراد به هنا نقول الصفرة والكدرة مراد به الدم الذي يكون لونه باهتا حتى اقل من الدم الاصفر أشد أكثر أقل أقله أقله مثلا لون باهي من عبر عنه واضح شلون هذا لازم الدم أشد الدماء هو الدم الأسود واجد الدم أحمر والأحمر الأصفر والأصفر يجي الدم الأكدم والكبرى واضح شلون مرادف في أيام الحيض قوله في أيام الحيض مرادف شو عندنا مرادف خصوص العادة الوقتية أو نقدر نوسع الأمر نقول لا مرادف عام من العادة الوقتية مرادف كل وقت حكم على الدم الواقع فيها أنه حيض سواء حتى لو كان في خارج العادة الوقتية فيدخل حتى المبتدئ ويدخل من جاءها الدم بعد عادتها الوقتية بعد ضبط أقل الطرق وضعي معنا مستقرة يد كل ما امكن ان يكون حيضا فهو حيض حتى وان شنو لم يكن بنفس الصفات اذا امكن مثل ما اتركم تقاعد الامكان اما في ايام الطهر طهر المراد ركاب المراد والطهر ايام الاستحاضه وكما وضحتم انتم تقولون المقصود انه ايام الصلاه جزء الصلاه قال وكل دم تراه المراه اقل من ثلاثه ايام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة كما شرحنا قبل قليل وكذا كل ما يزيد عن العادة ولا تجاوز العشرة يعبر العشرة وحين إذا تجاوز العشرة تتغير كل كله حيث من الحيث لا تجاوز العشرة فهذا شنو أيضا يكون هناك استحاضة في هذا الدم أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أكثر أيام النفاس سيأتي أن أكثر أيام عشر فيها فإذا زاد عن عشر فيها بشيكم الباقي استحاضة كل دم ليس بنفاس ولا بحيض ولا بجرح أو بشيكم استحاضة قال أو يكون مع الحمل على الأظهر فالدم عند المصنف الدم الذي صاحب الحمل هو يكون أكيد عند المصنف دم استحاضة بناء على الحيض لا يجتمع مع الحمل والمسألة خلافية فالمشهور وأكثر أن المشهور أن الحيضة يجتمع مع الحمل وقاله في ذلك وقال بعدم الاجتماع بعض العلماء الشيخ المفيد وابن الجنيد والمصنف والسبب هو ذكرنا اختلاف الروايات هناك روايات تشير الى الجواز وهناك روايات تشير الى عدم الجواز هذا المصنف يقول يقول او يكون مع الحمل على الاظهر يريد ان يقول انه اذا دم اي دم لجوي الحمل هو على الاظهر نحو عليه بانه استحاضة لان عند قاعده المصنف وهي ان الحيض لا يجتمع مع الحمل واضح شلون؟ قال او مع اليأس اذا دم اذا مع اليأس تقدم هذا يكون دم حيض فاذا لم يكن دم حيض يكون دم استحاضة او قبل البلوغ قلنا الدم اللي يكون قبل البلوغ ليس بحيض فاذا لم يكن حيضا يحكم عليه بانه استحاضة نعم قال واذا تجاوز الدم ياتي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين وصلى الله